وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الشيخ الناهيني وافق الشيخ الشريعة شيخ الشريعة على أن الجمع بين حديث لا ضرر وما سبقه هو من جمع بين روايتين مستقلتين، لكن الشيخ الناهيني أضاف من كيسه المبارك تبرعا ثلاث نكات غير النكتة الذي ذكرها شيخ الشريعة. وصلنا إلى النكتة الثالثة. حاصل النكتة الثالثة أنه ماكو ارتباط بين التعليل والمعلل. وإحنا قلنا مرة نتكلم في حديث الشفعة أو مرة نتكلم في حديث فضل الماء. في حديث الشفعة قلنا السيد الخوئي قدس سره أوضح كلام أستاذه النائيني، يا بشلون ماكو ارتباط بين التعليل والمعلل، وهو بنى عليه همات أيضا، يعني رأي سيد الخوئي أيضا هو على ذلك أنه الجمع هنا جمع بين روايتين مستقلتين. الوجه لوجهين قلنا، الوجه الأول الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، ولعله في حاصل ما ذكره في الوجه الأول هو هذا، أنه إذا كان لا ضرر ذيلا للشفعة نسأل الضرر وين؟ في نفس البيع، فيلزم بطلان نفس البيع، والحال لا يقول أحد بذلك. في اللزوم يلزم البيع ليس بلازم، يعني يتمكن الشريك يفسخه أو يرجع الحصة إلى الشريك الأول والثمن يرجع علماً إلى صاحبه، وهذا أحد ما يقول به. ولا يبقى إلا احتمال ثالث، وهو أن نقول على أنه حديث نفي الضرر ورد لبيان التدارك، أراد أن يبين طريقة يتدارك بها الشريك الثاني ضرره، والطريقة هو إعمال حق الشفعة. ولكن من الواضح أن حديث لا ضرر ليس لا يراد منه التدارك، بل يراد منه إيش؟ رفع، لا يعني رفع الضرر من الأساس، لا أن الضرر يبقى غايته إيش؟ يتدارك ذلك الضرر بوسيلة أخرى. هكذا فإذا من هنا راح يثبت أن لا ضرر لا يرتبط بسابقه، فالجمع جمع بين روايتين مستقلتين. أنا في مقام التعليق أذكر التعليق، فر التعليق الذي ذكرته هذا كان أنه لا معنى إحنا من البداية نعطي فرد معنى المن إلا ضرر للحديث، وأنه هو وارد للنفي لا للتدارك. ثم بعد ذلك نجي بعدما احنا قررنا نجي نقول على أنه إذن الجمع جمع بين روايتين مستقلة، لا لا، احنا يكون نفسر الحديث على طبق السياق، مو السياق نرفع اليد عنه لأجل أن معنى الحديث إحنا نبني على أنه كذا فالسياق نرفع اليد عنه، لا مو الطريقة يا أخي. السياق يجعل قرين على تفسير الحديث، لا التفسير المسبق للحديث المختار عندنا يكون قرين على تأويل وتفكيك السياق ورفع اليد عن هذا فرد الجواب اللي ذكرناه. الجواب الثاني هذا لعله حصل فيه شيء من الخفاء أو التشويش، أريد أن أكرر لكم إياه. هذا الجواب الثاني، فأنت ما سبق أحث أخذ بهذا الشيء الجديد الذي قعد أذكر لك إياه. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن نتبنى احتمالا رابعا غير الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها قدس سره، وذلك بأن يقال إن لدى العرف أو العقلاء أن كل شريك له حق الشفعة، فمن حقوق الشريك العرفية والاجتماعية أو العقلائية ما شئت عبر أن شريكه لو باع فله حق الشفعة، يعني له الحق في أن يقول إني أخذ الحصة بالثمن الذي بعت به تلك الحصة، هذا حق عرفي واجتماعي، يعني نفس الشفعة، حق الشفعة هو حق اجتماعي وعرفي وعقلائي. وعلى هذا الأساس إذا فرضنا أن حق الشفعة لا يثبت للشريك، فلازم ذلك وقوع الشريك الثاني في الضرر، إذ قد سلبنا حقه الاجتماعي عنه، وسلب الحق عن صاحب الحق هو ضرر، فعليه لأجل أن لا يحصل ضرر لابد أن يبقى هذا الحق الاجتماعي ثابتا علما للشريك. إذا انتهى الذي أريد أن أقوله، إن شاء الله صار واضح المقصود. إذن حق الشفعة لولا بعد كونه حقا اجتماعيا وعقلائيا يلزم ثبوته للشريك الثاني، إذ لو لم يثبت يلزم سلب الحق عن صاحبه، وبهذا تحصل ملائمة بين من وبين من؟ بين التعليل والمعلل. فالنبي صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة، يعني علما للشريك، ولماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرر، يعني لأجل أن لا يلزم ضرر على الشريك أثبت هذا الحق الذي هو حق اجتماعي وعرفي. فليس الضرر في نفس البيت، ذني بعد زوائد قاعد أذكر، ذني زوائد ولا المطلب انتهى. فليس الضرر في نفس البيت كما ليس الضرر في لزوم البيع، كما أنه لا يراد تدارك الضرر الحاصل، وإنما يراد إعطاء تسليم الحق لصاحب الحق وعدم سلبه منه، وذلك بمنحه حق الشفعة الذي هو حقه العرفي والاجتماعي. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره مع التعليق عليه. وقلنا أيضا، هاي تكملها ما تنساها، وهذا الحق الذي ذكرناه إن سلم به وجزم به وأنه حقا وواقعا هو حق ثابت اجتماعيا، ثابت عقلائيا، ثابت عرفا، صحيح. يعني لما واحد يسمع يقول ايه ايه صدق صدقهم عند العقلاء اما تجي هذا ثابت. ولذلك السؤال الآن بين العقلاء بقطع النظر عن الشر، اذا الشريك باع وافتهم الشريك الثاني يجي الشريك الثاني ويقول شنو، والناس همات، الناس همات يجون في ظهر الشريك الثاني ويقولون بلي بلي هذا حقه هو الذي يأخذ الحصة بالثمن. ليش إنسان أجنبي؟ إذا سلمنا بهذا الحق اجتماعيا وعرفيا وجزمنا به فهو، وأما إذا لم نجزم به فلا أقل هو، فلا أقل هو، فلا أقل هو شنو؟ شيء محتمل وجيه، سنريد نجزم به لكن محتمل. وحينئذ نقول تعليل النبي بحديث لا ضرر يؤكد أنه هذا الاحتمال صحيح ومصيب للواقع، وأن الحق الاجتماعي ثابت. وبالجملة مهما أمكن التحفظ على السياق، نحن ننطلق من هذا المنطلق، متى ما أمكن التحفظ على السياق والارتباط فلا معنى لرفع اليد عن الظهور في الارتباط، لأن هذا الظهور حجة كسائر الظهور. فإن جزمنا بثبوت هذا الحق فهو، وإن لم نجزم واحتملناه فنفس الارتباط والظهور في الارتباط يصير دليلا على حقانية وصواب هذا الاحتمال، وهو شيء لا يخفى لطفه. هذا كله في الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي. بلي مو هذا ثابت على أنه يا أخي العزيز من الخارج الفقهاء كلهم متفقين، وإحنا فرد شيء لا نتكلم فرد شيء مرفوض شنو فقهيا، مسلم بين الفقهاء على أن حق الشفعة ثابت سواء حصل تضرر أو لم يحصل شنو تضرر. هذا من الأشياء شنو يبالي هتشد. فلذلك هذا الاحتمال يكون نبعد عن الساحة، فنأخذ باحتمالات التي يمكن أن توافق الظهور ونحافظ معها على الظهور في الارتباط من دون أن نخالف بذلك إجماعا واتفاقا فقهيا. الوجه الثاني الذي ذكره لا مو النبي قاعد يعلل بإيمان، وما له معنى يعلل تعليل شنو، يعني هو يريد يثبت لقاعدة لا ضرر هذا الحق، بس يكون هو سابقا هو شنو أنه يلزم ضرر. وقت يلزم ضرر إذا كان أكو حق ماذا عرف، أما إذا ما أكو حق عرفي فضرر ما يصدر، فضرر ما يصدر. بس أنت تقول لي خم الشارع راح يثبت، هذا ما يصير، يعني هاي القضية والحكم يثبت شنو، يثبت موضوعه، هو يجيب شنو الموضوع، هذا ما له معنى. لا، الموضوع لابد ثابت في المرحلة السابقة حتى الحكم وهو الرفع، رفع الحكم الضرري يأتي بعد ذلك. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره لبيان عدم الارتباط بين التعليل والمعلل، الوجه الثاني هكذا ذكر أن النسبة بين الشفعة والضرر هي نسبة العموم من وجه، يعني قد تثبت الشفعة ولا ضرره، وقد يوجد ضرر ولا شنو ولا شفعته دير بالك، وقد يجتمع ضرر وشفع. أما أنه تثبت الشفعة ولا ضرر شو وقت؟ كما إذا كان الشريك، كما إذا كان المشتري الذي اشترى الحصة من أمثال سلمان أو المقداد أو أبي ذر الغفاري، من أمثال هؤلاء الذين شركتهم حسنة، لأنه فقط ليس فيها ضرر بل حسنة من الحسنة، إنه لا يوجد ضرر إذا كان المشتري من هذا القبيل، أي لا يتوجه ضرر علينا. على الشريك الثاني ما يتوجه، لأن الشريك الثاني يقول له تعال بويا تدري شريكك من صار سلمان أو عمار، شو تريد بعد؟ رغم ذلك أنه لا ضرر يثبت حق الشفعة. وأما أنه قد يكون هناك ضرر ولا شفعة، مثل من؟ كما إذا فرض أن الشركاء كانوا ثلاثة مو اثنين، ثلاثة كانوا، وشرط ثبوت الشفعة أن يكون عدد الشركاء إيش قد؟ اثنين، هذا شرط شرعي، اثنين لا أكثر. إنه في مثل ذلك لا تثبت الشفعة لكون الشركاء ثلاثة، رغم أنه قد يتولى الضرر من هذا هذا المشتري الجديد الذي أصبح شريكا لنا، وقد يجتمعان يعني شفعة وضرر كما هو الغالب. إذن الضرر لا يصلح أن يكون علة لثبوت الشفعة بعدما عرفنا أنه لا ملازمة بين الضرر والشفعة، بل قد ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا إذن يؤكد أن الجمع بين هذين، جمع بين روايتين مستقلتين. هكذا ذكر قدس سره، وفيه أن التعليق الذي ذكرناه على الوجه الأول يأتي هنا أيضا، وذلك بأن نقول إن الضرر ليس من ناحية، بل من ناحية، إن شاء الله افتهمي، إن شاء الله افتهمت شريد أقول، ليس من ناحية أن المشتري أي الشريك الجديد سوف يتوجه من ناحيته ضرر، حتى يقال قد يتوجه ضرر من ناحيته وقد لا يتوجه، كلا ثم كلا ثم كلا، وإنما الضرر في المقام هو من ناحية أن كل شريك له حق عرفي واجتماعي، وأنه أولى بالحصة من غيره، فإذا لم يمنح هذا الحق ولم يعطى هذا الحق كان ذلك إضرارا وضررا عليه. والضرر بهذا المعنى ثابت في جميع مواردي، في جميع مواردي الشفعة، حتى لو كان المشتري من أمثال سلمان وعمار رضوان الله تعالى عليه، فإنه بالتالي قد سلب حق الشريك ولم يسلم إليه. لا انت ما دام انا طيفة الحكاية ما دام انت سلمت ظهور اكو في الارتباط تسلم اكو ظهور اولي في الارتباط يا ولا بلي اذا قدرنا هذا الظهور في الارتباط نحافظ عليه باعطاء معنى للرواية بس مو فرد معنى الذي شنو مرفوض مو فرد مرة واحد يجيب لنا فرد معنى مرفوض من الاساس واذا جاب لنا فرد معنى مرفوض من الاساس فهذا لا اما اذا جاب لنا فرد معنى لا باس به وجيه وبه نحافظ علينا على الظهور فاذا ناخذ بهذا المعنى ونترك ماذا بقيه الاحتمالات التي اشار اليها قدس سره وهو ان يكون الضرر في البيع او 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 في الشريف او غير ذلك ونحن باعطاء هذا المعنى قد حافظنا على هذا كله في حديث الشفعة عنوان جانبي حديث فضل الماء وأما بالنسبة إلى حديث فضل الماء فقد ذكر الشيخ النائيني نفسه ووافقه على ذلك السيد الخوئي أيضا ذكر أنه لا ربط بين حديث الشفعة وبين المنع من فضل الماء وذلك لوجهين الوجه الأول إن الشخص إذا منع من الماء الفاضل عن حاجته بأن كانت له بئر وكانت حاجته ترتفع بنصف مائها فالمنع من النصف الثاني منع الآخرين من الاستفادة بالنصف الثاني لا يعد الشيخ النائيني قاعد يحكي الشيخ النائيني الغروي رحمة الله تعالى عليه هو قاعد هذا المنع لا يعد ضررا وإدخالا للضرر على الآخرين وإنما يعد إيش يعد عدم نفع يعني حلت دون شنو انتفاعه لأنه أدخلت الضرر عليهم هذا من قبيل الشخص الذي عد فلوس هواي ما شاء الله عد فلوس هواي هو مصرفه شقد يحتاج مثلا شقد يحتاج مصرف بالشهر شقد يحتاج مثلا يحتاج علما 5 ملايين وسلمنا روح 10 ملايين دينار بس مو انت عندك بعد ايش قد اكو عندك 90 مليون 100 مليون زايد فائض اذا لم يسلم الى الاخرين هل يقال هذا اضر وانما يقال ماذا لم ينفع الاخرين لانه اضر بهم كذلك الحال بالنسبة إلى صاحب البئر فإنه لو أخذ مقدار حاجته ومنع الآخرين من الاستفادة فهو لم يضر الشيخ النائيني قلت لك قاعد يحكي ووافقه السيد الخوئي على ذلك بل لعل في كلمات شيخ الشريعة إشارة إلى ذلك أيضا إنه لم يضر بالآخرين وإنما لم ينفع الآخرين وعلى هذا الأساس فلا ربط بين حديث لا ضرر وبين المنع من فضل الماء إذ لا يحصل ضرر بالمنع من فضل الماء وإنما يحصل عدم نفع هذا الوجه الأول الذي ذكر منه الشيخ النائين الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره هو أنه قام إجماع على أن المنع من فضل الماء حكم، حكم تنزيهي، يعني مكروه واحد يمنع الشخص يمنع من فضل الماء، مو محرم. الراجح له أن يمنع، مكروه له أن يمنع، هذا إجماعكم بين الفقهاء على ذلك. ولو كان لشخص بئر ومنع الآخرين من الزائد، هذا يكون قد ارتكب المكروه والحكم التنزيهي، لأنه ارتكب محرما. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لا ربط آنذاك بين حديث لا ضرر وبين المنع من فضل الماء، فإن المنع شيء حكم وشيء كراهتي، بينما من حديث لا ضرر يراد أن يستفاد، يستفاد ماذا؟ تحريم أو نفي الجواز، نفي جواز المنع. فلا ربط إذن بين التعليل والمعلل، والجمع بينهما جمع بين حديثين مستقلين. هذا ما أفاده الشيخ النائيني، وقلت وافقه السيد الخوي أيضا على ذلك، ولعل هناك إشارات إلى ذلك في كلام شيخ الشريعة. ونحن في مقام التعليق نقول هناك قضية جديرة بالبحث، ومع الأسف لم يسلط عليها الأضواء في كلمات الفقهاء بشكل جيد. ما أريد أقول ما مذكورة، أستغفر الله، أريد أقول لم يسلط عليها الأضواء بشكل جيد، وهي أن الإنسان هل يملك مقدار حاجته من الأشياء المباحة؟ الأشياء المباحة دون ما زاد على مقدار الحاجة، أو أنه يملك مقدار ما حاجه وإن كان زائدا، فلو فرضنا وإن كان زائد على مقدار، فلو فرضنا أن صيادا عنده شبكة كبيرة وحاز بها كمية كبيرة من السمك، أو صاحبنا المفروض هو مو أبو محمل أو لا 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 لا، وإنما إنسان عادي، إنسان عادي مو صياد على باب الله، لا أنا وياك رحنا شبكة ذبين، أنا وياك إيش قد ناكل، إيش قد نحتاج سمشتين، ثلاثة أربعة عشرة عشرين سمكة، بس هي طلع بالشبكة إيش قد 100,000 سمكة طلع، ما شاء الله بركة. هذا الزائد ملك إلى الحائز وحق، هاي مسألة جديرة بمن؟ بالبحث. وفي زماننا هذا المعادن، مسألة الابتلائية بالمعادن، يعني واحد إذا حفر وطلع عنده شنو؟ نفط، هذا النفط شنو هو؟ يحتاج إلى مقدار، الزائد شنو يملكه وما يملكه؟ وهكذا هاي المسألة مسألة سيالة، مثلا أرض صحراء حاجة مقدارا منها، مقدار حاجتك ايش قد انت تريد؟ قصر تريد لك مو يولا، ابو كم متر تريد؟ 2000 متر، 10,000 متر، خو ما يخالف اقبل، بس هو صاحبنا حاج ايش قد؟ مو 10,000 متر، وانما حاج ايش قد؟ 20,000، 30,000، 40,000، 50,000 متر. هذا الزائد احق به من غيره؟ هاي مسألة جديرة بمن؟ بالبحث. ويمكن أن يقال إن الإنسان لا يكون الحائز، لا يكون أحق أو مالك إلا إيش؟ مقدار حاجته، لا أكثر من ذلك. تتمت الحديث، وهذه مسألة مهمة إن شاء الله نتعرض إليها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.